بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمثلة يتضح المقال، وبالشواهد يحصل اليقين على كل حال. عندما أعلن لنا ربنا سبحانه وتعالى في فواتح سورة البقرة فلاح الذين اتقوا وآمنوا، فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هنا لم يذكر لنا إلا الصفات في بداية البقرة، فأردنا في هذا اللقاء أن نبين الشواهد والنماذج التي ذكرها الله عز وجل عن أولئك المفلحون. وهنا ذكر الله نماذج، ذكر نموذجا فردا، وذكر نماذج جماعية، ذكر نماذج من الأمم السابقة، وذكر نماذج من هذه الأمة. فأذكر لكم النموذج الفرد الذي نجح واصطفاه الله وقربه وجعله قدوة وأسوة للبشر إلى قيام الساعة، إنه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام الذي قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، لم يتردد، أسلم فورا. ثم في مقام الإيمان، الإسلام هو العمل الظاهر، الإيمان اليقين الباطن. في مقام الإيمان إبراهيم عليه السلام يريد أن يستزيد من الإيمان ليطمئن قلبه، فماذا فعل؟ دخل في حوار مع النمرود، فقال النمرود إني أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طبعا انتهى الحوار بأن النمرود عاجز عن الحياة بعد الموت، وهو الطرح الأول إن الله يحيي، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. ثم عجز عن الثانية، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا إبراهيم أمام عدو الله النمرود. خلى إبراهيم بنفسه، انطلق إبراهيم مهاجرا إلى ربه. هنا يتكلم إبراهيم مع الله، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم لا يشك في أن الله يحيي الموتى، ودل على ذلك الآية السابقة ربي الذي يحيي ويميت، هذا كلام إبراهيم. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذا كلام إبراهيم. وهناك في الآية التي بعدها بقليل يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى. فمن سمع كلامه في اللقاء مع النمرود وسمع ربي أرني كيف، لا يمكن أن يتصور أن إبراهيم يشك، مستحيل. لكن إبراهيم عليه السلام يريد اليقين، وقد أعطاه الله اليقين بجميع ما تعنيه الكلمة، كما قال الله في سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هنا في هذا المشهد، مشهد إحياء الله للأموات، تحدثنا سورة البقرة عن جانب العقيدة في الله واعتقاد قدرة الله على كل شيء واعتقاد البعث الذي أنكره المشركون وشكك فيه من شكك منهم. فجاءت هذه السورة لتشرح لنا ما تقدم ذكره، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومن الغيب الحياة بعد الموت. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا الشواهد الحية من القصص الواقعية على أن هذا الأمر يقيني، وأن الذي أحيا عزيرا وحماره والطيور الأربعة لإبراهيم بعد ذبحها قادر على أن يحيي الموتى، بل وأحيا قبل ذلك بنو إسرائيل عندما قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا ثم أحياهم الله، وأحيا أيضا 30,000 من بني إسرائيل الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فمن نظر في هذه السورة وجد التركيز على هذه القضية، قضية الإحياء بعد الموت، لأنها القضية التي كانت يطلق عليها في مكة النبأ العظيم، لأن قريش ومن معها كانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وجاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رفات فتته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعد أن أصبح رفاتا؟ فأجاب الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه السورة جمعت أنواع من الشواهد، فيها موت الجماعي والحياة الجماعية في صورتين، في صورة قوم موسى الذين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم صاعقة فماتوا جميعا، وفي صورة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والموت الفردي للشخص الواحد كحال عزير، والموت للدابة حيوان الحمار الذي يركبه، والموت للطيور فدخل فيها، وأيضا الموت حتى والحياة بالنسبة للفرد المقتول كقصة صاحب البقرة. فلو عددنا الآن قصة الحياة بعد الموت في البقرة فقط لوجدنا من الموت الفردي القتيل الذي قتله بنو إسرائيل وأمرهم الله بضربه بجزء من البقرة، وعزير وحمار عزير والطيور الأربعة التي ذبحها إبراهيم وبنو إسرائيل جميعا مع موسى والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. هذه كلها شواهد حية على الموت والرجوع إلى الحياة ثانية بعده، حتى قيل إن الذين ماتوا من بني إسرائيل ثم أحياهم الله ازرقت عيونهم فأصبحت الزرقة في عيونهم وفي عيون أبنائهم إلى يوم القيامة. فالأصل في العين سواد وبياض، لكن أولئك الذين ماتوا وأحياهم الله سواد عيونهم أصبحت به زرقة، فهي ميزة لهم إلى يوم القيامة ولذريتهم من بعدهم. ثانيا، أن الطيور التي ذبحها إبراهيم كتب الله عليها السعي أيضا ومنعت من الطيران الطويل إلى يوم القيامة، في قوله تعالى يأتينك سعيا. ومن أهل العلم من خصص بها أربعة، كالديك الرومي، الدجاج، وكذلك النعامة والبطة، هذه الأربع طيور التي لا تطير وإنما تسعى سعيا، سائر الطيور غيرها تطير، وهذه الأربعة حلال أكل لحمها وليست من ذوات المخالب، ومتيسرة ومتوفرة، وهي من غالب قوت البشر. لذلك جعل الله عز وجل هذه القضية، قضية الحياة بعد الموت، شواهدها كثيرة جدا، ومن شواهدها التي وردت شواهد القدرة التي ذكرها الله عز وجل أيضا في أكثر من موطن من هذه السورة. وهذه الآيات جاءت بعد ذكر يوم القيامة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة والكافرون هم الظالمون. ذلكم اليوم لا يأتي إلا بعد حياة بعد الموت. فذكر الله آية الكرسي، ثم ذكر ما يتعلق بالإيمان، ثم ذكر الحوار الإبراهيمي مع النمرود، ثم ذكر الشواهد على الحياة بعد الموت. فاصل ونواصل فانتظرونا. لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله. ثم أما بعد، فإذا كان اليوم الآخر لا طريق لمعرفته إلا بالوحي، فلا طريق لمعرفة الوحي إلا عن طريق الرسل، والرسل ليسوا سواء، ليسوا في زمان واحد ولا مكان واحد ولا درجة واحدة، بل منهم من يبعث وحده إلى جماعته، قريته أو قبيلته أو مدينته، ومنهم من يبعث إلى عدة قرى، ومنهم من يبعث إلى عدة جماعات، ومنهم من يبعث إلى العالم كله. ومن نظر في الأنبياء عبر التاريخ لاحظ فعلا أنهم ليسوا سواء، وأن الله قد فضل بعضهم على بعض، ولكنهم جميعا متفقون على أنهم إنما بعثوا لتحقيق عبادة الله في الأرض. فمنهم من يوفق الله قومه فيؤمن به، ومنهم من يكفر به قومه عن بكرة أبيهم، ومنهم من يقتل، ومنهم من يؤمن به قليل ويكفر به الكثير، ومنهم من يؤمن به الكثير. وكل نبي بعث يبعث بالعبادة وبالشريعة المناسبة لقومه، فاختلفت الشرائع باختلاف الطبائع، واختلفت الشرائع باختلاف المجتمعات، وجمع الله تلك الشرائع كلها واختار منها شريعة الإسلام الباقية، الشريعة الكاملة التي أخذت الحدود والقصاص وما يتعلق به من شريعة بني إسرائيل، والمواعظ شريعة موسى، والمواعظ من شريعة الزبور، والحكم من الإنجيل، والمواعظ أيضا، وجاءت شريعة محكمة كاملة جاء بها محمد بن عبد الله. هنا في سورة البقرة تذكر السورة في هذه الآيات الأنبياء ومقاماتهم، فقال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله موسى عليه السلام وآدم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأربعة كلمهم الله، لكن تكليم الله لموسى أشهر حتى أطلق عليه كليم الله. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هذا الذي رفع درجاته هو محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك ورد في الحديث أنه قال: أنا البعض الذي رفع درجات، فهو بعض الأنبياء وقد رفعه الله على الأنبياء جميعا، ولهذا درجته صلى الله عليه وسلم أعلى من جميع الأنبياء، دل على علو مكانته ما أكدته سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فانظر كيف أن جميع الأنبياء من عهد آدم إلى آخر نبي بعثه الله، كل نبي يؤخذ منه ميثاق: إن بعث محمد وأنت حي تتبعه، هذا الميثاق الأول. الميثاق الثاني: أن تأمر قومك أن يتبعوه، ولم يستثنى من هذا الميثاق أحد من الأنبياء. ولهذا لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ كتابا أو صحيفة من التوراة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما الذي بيدك تقرأه؟ فقال عمر: يا رسول الله، هذه صحيفة من التوراة أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والذي نفسي بيده، لو أن موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. إن هذا القرآن مهيمن على الكتب المنزلة، وهو خير منها وأفضل منها ومحفوظ إلى أن يرتفع، أن يرفع إلى الله. وهذا النبي الذي نزل القرآن عليه هو خير من الأنبياء جميعا، ورسالته باقية خالدة إلى قيام الساعة. ولذلك ما تفرق في الأنبياء من حسن الخلق جمع فيه، وما تفرق في الشرائع من الأوامر والنواهي والحكم والأحكام جمع في شريعته. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. جاءت سورة البقرة لتؤكد مكانة الأنبياء عامة ومكانة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في الرسول هو طعن في الرسالة، والطعن في الرسالة هو طعن في الرسول، والقرآن رسالة، وما احتواه من عقائد ومن أحكام هو من مضمون الرسالة، فلا بد من معرفة الرسول. أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. لذلك جاءت هذه الآيات معرفة بالرسل جميعا وخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومبينة لأحوال الأمم مع رسلهم. ثم جاءت بعد ذلك أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، الآية التي جاءت بعد ذكر الأنبياء والرسل وتفضيل بعضهم على بعض، جاءت هذه الآية مشتملة على 5 أسماء لله: الله، الحي، القيوم، العلي، العظيم. وهذه الأسماء الخمس كالأسماء الخمس في فاتحة الكتاب: الله، الرب، الرحمن، الرحيم، الملك. وإذا جمعت هذه الأسماء الخمسة في آية الكرسي والأسماء الخمسة في فاتحة الكتاب تجد ماذا؟ الله ذكر فيهما معا، الرب ذكرت في فاتحة الكتاب، الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، الملك في فاتحة الكتاب. طيب إذن الله، ثم الباقي: الحي لم تذكر في الفاتحة، القيوم لم تذكر في الفاتحة، العلي لم تذكر في الفاتحة، العظيم لم تذكر في الفاتحة. فعندما تقول الله، الرب، الرحمن، الرحيم، الملك، المالك، الحي، القيوم، العلي، العظيم، هذه 10 أسماء لله عز وجل، هي مرد أسمائه كلها، وفيها اسمه الأعظم الذي إذا دعي به استجاب. لذلك كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، وكانت الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله. فمن جمع بين أعظم سورة وأعظم آية فقد جمع التوحيد، جمع التوحيد كله. ومن جمع التوحيد كله امتلأ قلبه محبة لله، لأن الله كلما زاد علمك به زاد حبك له وزاد خوفك منه. فجاءت هذه الآية في 10 جمل كل جملة منها تتحدث عن الله. والجملة الأولى أعظم جملة، وهي جملة التوحيد، وهي العروة الوثقى. الله لا إله إلا هو، هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. والفرق بين هذه الجملة الله لا إله إلا هو وبين لا إله إلا الله هو تقديم لفظ الجلالة، لأنه يستحق الصدارة، الله لا إله إلا هو، بينما كلمة التوحيد لا إله إلا الله فلا فرق بين العبارتين. فلو جاء كافر يريد أن يدخل في الإسلام فقلنا له قل لا إله إلا الله فقال الله لا إله إلا هو لدخل الإسلام، لأن المضمون واحد. سواء قدم لفظ الجلالة الله فابتدأ به الكلام أو ابتدأ بالنفي. ولهذا قال أهل العلم التوحيد يقوم على ركنين أساسيين: نفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. الله لا إله إلا هو، نفي وإثبات. إذن كل بقية الجمل في هذه الآية إنما هي شرح وبيان وتوضيح وشواهد على هذه الجملة. ما الدليل على أن الله لا إله إلا هو؟ أولا الحي الذي لم يسبق لحياته عدم، القيوم على كل نفس، العلي فوق خلقه، العظيم الذي لا شيء أعظم منه. إلى هذا القدر ينتهي هذا اللقاء بكم، على أمل لقاء قريب متجدد بإذن الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسألك بما حواه علمك من أسمائك وصفاتك، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا موتا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائش الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك وكرمك وإحسانك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.